بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في باب الوقف وأخذنا بعض المسائل. متى يلزم على الإنسان الوقف؟ درسين إذا تلفظ بهما النية، فإذا نوى ولم يتلفظ بعد، نوى أن يوقف شيئا ولم يتلفظ ولم يفعل، أما يلزم حتى يتكلم ويعمل. الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل وتتكلم. قال المسألة السادسة: هل يفتقر الوقف إلى قبول الموقوف عليه؟ أما إن كان الوقف لجهة عامة غير معينة فلا يفتقر إلى قبول الموقوف عليه عند أهل العلم، مثل يقفون للمساكين عام، ما يشترط أن يقال هل ترضون يا مساكين، كم المساكين ومن سيتتبع. لأن هذه جهة عامة غير معينة من بداية الأمر. قال: فلا يفتقر إلى قبول الموقوف عليه عند أهل العلم. واختلفوا فيما إذا وقفوا لمعين، يعني يقول لفلان ابن فلان بسبب أنه مسكين، يعني هل يتم بذلك أو يشترط أن يقبل؟ قال: واختلفوا فيما إذا وقفوا لمعين على قولين وهما وجهان الحنابلة والشافعية، والصحيح أنه يشترط قبول الموقوف عليه كالهبة والوصية. ولا يشترط في القبول أن يكون على الفور متى ما قبل حتى ولو بعض أيام. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: كما في الاختيارات الفقهية، وإذا اشترط القبول في الوقف على المعين فلا ينبغي أن يشترط المجلس، بل يلحق بالوصية والوكالة، فيصح معجلا أو مؤجلا في القول والفعل، يعني حتى بالفعل يصح. فأخذ ريعه قبوله، إذا أخذ من الريع الوقف هذا قبول منه للوقف، فأخذ ريعه قبوله. وينبغي أنه لو رده بعد قبوله كان له ذلك. قال: والصواب الذي عليه محقق الفقهاء في مسألة الوقف على المعين إذا لم يقبل أو رده أن ذلك ليس كالوقف المنقطع الابتداء، بل الوقف هنا صحيح قولا واحدا، ثم إن قبل الموقوف عليه وإلا انتقل إلى من بعده، يعني يقول وقف لفلان ثم بعده لفلان ثم بعده لفلان، هذا الأول إذا ما قبل انتقل إلى الذي بعده، وإذا لم يعين إلى من ينتقل سيأتي أن هذا يرجع إلى المستحقين الفقراء والمساكين، يسمى منقطع التعيين، منقطع التعيين، منقطع النهاية، أي ما عين انتهاؤه إلى أين سيكون، فيرجع حسب ما يراه الإمام لمصالح المسلمين، إما الفقراء والمساكين أو للجهاد في سبيل الله أو لطلبة العلم أو ما شابه ذلك. وقوله وليس ذلك الوقف المنقطع الابتداء، أي ما عين من بداية الأمر في أي جهة، المنقطع الابتداء أي ما عين قال هذا وقفا لله عز وجل، ما بين أين ابتداء. فهذا من بداية الأمر ولي أمر المسلمين يصرفه حيث أراه الله. قال بل الوقف هنا صحيح قولا واحدا ثم ينقبل الموقوف عليه وإلا انتقل إلى من بعده، كما لو مات أو تعذر استحقاقه لفوات فيه. إذ الطبقة الثانية تتلقى الوقف من الواقف لا من الموقوف عليه. انتهى. لا لا أخرجه قد وقف، يعني يصير إما أن يكون هو نفسه قد بين إلى من يرجع، أو إذا لم يبين معنى النصارى كما سيأتي معنا مسألة، ما لم يبين الصحيح أن يرجع إلى مصالح المسلمين. من قطع الانتهاء يسميه. سأل 34، المسألة رقم 34 وقف يسميه الفقهاء منقطع الانتهاء، أي صرفه في مكان فانقطع، انقرض الموقف عليهم. نعم، فما يرجع إلى الواقف، يصرف إلى المستحقين. ستات إن شاء الله. المسألة 34. قال المسألة 7، هل يزول ملك الواقف من العين الموقوفة؟ مذهب أحمد والمشهور من مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة أن الملك يزول، لأنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة، فأزال الملك كالعتق، ولو كان ملكا لجاز له بيعه وهبته كالملك المطلق. أمزال ملكه منه. ومذهب مالك وأحمد في رواية وقول للشافعي أنه لا يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة. قال ابن قدامة رحمه الله فائدة الخلاف أن إذا حكمنا ببقاء ملكه لزمته مراعاته والخصومة فيه، ويحتمل أن يلزمه عرش جنايته بخلاف غير المال. عرش جنايته يعني لو كان الذي وقفه عبدا، وقف عبدا فجنى، فالقول أنه ما زال ملكه يتحمل عرش الجناية. قال واحتمل أن يلزمه عرش جنايته بخلاف غير المالك. قال أبو عبد الله وفق الله القول الأول أظهر، زال الملك من يده، لا شك أن له حق المحافظة على صدقته، له حق المحافظة على صدقته، النظر عليها والمحافظة عليها والذود عنها لأنها صدقته، لكن الملك صار لله، يعني ليس ملكه، ليس ملكا. قال أبو عبد الله وفق الله القول الأول أظهر والله أعلم. المسألة 8 وهي متعلقة بالمسألة التي قبلها. لكن ما تلزمه، يلزم ولي أمر المسلمين أن يدافع عنها، لكن هو لا شك أنه صدقته ما سيضيعها، سيخاصم بها، لكن قد يكون عليه مشقة وأتعاب ما يستطيع. الله الحقنا، نحن الآن نبهنا على هذا. قال المسألة 8، هل ينتقل الملك للعين إلى الموقوف عليهم؟ يعني يصير المالك هو الموقوف عليه، مالك للعين، وهو مالك المنفعة فقط. قال ظاهر مذهب أحمد أنه ينتقل إلى الموقوف عليهم الملك، وهو قول للشافعي، لأنهم يملكون المنفعة فملك العين تبعا. وعن أحمد رواية أنه لا ينتقل إليهم، وهو الأصح من قول الشافعي، وقال به أبو حنيفة في الوقف اللازم. أبو حنيفة عنده وقف لازم وقف غير لازم. الوقف اللازم الذي مات صاحبه تقدمت معنا، ما يلزم عنده الوقف إلا بالموت، يوقفه عن وصية، إلا أن يوقفه عن وصية. وهذا قول شذ به أبو حنيفة أن للواقف أن يرجع عن واقفه إلا إذا كان عن وصية وقف وصية بعد موته. هذا القول شذ به أبو حنيفة خالفه الجمهور لأن صدقة والعاد في هبتك العاد في قيه مثل الذي يعود في صدقتك الكلب يقي ثم يرجع في قيه. وقال به أبو حنيفة في الوقف اللازم لأنهم ملكوا المنافع فقط والأصل لا يتبع الفرع. وهذا القول أظهر وأصح والله أعلم لما يملكون العين يملكون المنفعة بتمليك صاحبها لهم صاحب العين وهب لهم المنفعة حبس أصلها وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبس الأصل معناه لا يبيعه ولا يوهب ولا يورث ولا يملك أحد. قال وعلى هذا فالملك ينتقل لله وكل شيء ملك لله بمعنى لا أحد يملكه يملكون المنافع أما العين فلا ملك لا للأول ولا لا للواقف ولا للموقف عليه. ومعنى ذلك أنه تزول ملك البشر أملاك البشر من هذه العين تكون لله سبحانه وكل شيء ملك له. إنما المقصود أن زالت أيدي البشر عن هذا عن ملك هذا الموقف. وعلى هذا فالملك ينتقل لله وكل شيء ملك لله وهذا قول الشافعي نص عليه وهو قول أحمد في رواية والله أعلم ورجح الشوكاني. قال يعني فالملك ينتقل لله يعني تبين لهذه العبارة قولوا معناه ومعناه زوال أيدي البشر عن ملك هذه العين زوال أيدي البشر عن ملك هذه العين. هذه العين الموقوفة المسألة التاسعة هل يصح وقف المنقول كالعابد والدابة والسلاح غير المنقول الأرض والدار. قال أما الأشياء التي لا تنقل كالأراضي والدور فيصح وقفها عند أهل العلم ولا إشكال في ذلك واختلفوا في وقف المنقول كالحيوان والسلاح وما أشبهها فالجمهور على صحة الوقف فيها واستدلوا بحديث وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس ذراعه واعتاده في سبيل الله. والاعتاد جمع عتد وهو ما يعده الرجل من الخيل والسلاح للجهاد. وقال أبو حنيفة لا يصح وقف الحيوان. وقال محمد بن حسن لا يصح وقف الخيل. وعن أحمد رواية لا يصح وقف غير المنقول وهو قول أبي يوسف ومالك في رواية في الكراع والسلاح. والصحيح قول الجمهور. قال مثلا العاشرة وقف المشاع كان يكون لك نصيب لم يقسم بعد معك نصف الأرض ثلث الأرض ما قد قسم المشاع ما لم يقسم نصيب لم يقسم. جمهور العلماء على صحة وقف المشاع فهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف لأن عمر بن الخطاب أصاب 100 سهم بخيبر فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فأمره بوقفها وهذه صفة المشاع يعني ما قد تبين مكانه في ذلك الوقت ولأنه يصح بيعه فيصح وقفه يصح بيعه إذا تبين المكان ولأن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع، يعني حتى ولو لم تعلمه بالتعيين، مثلا عندك 100 سهم في هذه الأرض، من هذه الأرض، الأرض معينة يجوز لك بيعه ويجوز لك وقفه، لأن الأرض نفسها معينة، قد عينت الأرض لك منها الثلث، لك منها الربع، لك منها كذا كذا سهم، الأرض معينة لا بأس. إذا لم تعين الأرض هذا ما يصح، لا يصح بيعه ولا وقفه، أنه ما قد تبين في أي مكان هذا أرضك. قال ومنع من ذلك محمد بن حسن بناء على ما اختاره من اشتراط القبض، وتقدم أن الوقف يلزم بدون قبض، بالتلفظ به ونيتك لزم الوقف، خلافا لمن اشترط في الوقف أن يقبض. تقدم المسألة الثالثة. وأجيب بعدم تسليم الاشتراط، وإن سلم فلا يمنع، كما لا يمنع ذلك في البيع والله أعلم. المسألة 11، هل يصح وقف الحلي لللبس والعارية؟ المشهور في مذهب أحمد صحة الوقف، وهو مذهب الشافعي، لأنها عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها دائما، فصح وقفها كالعقار. ولأنه يصح تحبيس أصلها وتسبيل المنفعة. وعن أحمد رواية واختارها بعض الحنابلة أنه لا يصح. قال ابن قدامة رحمه الله: ووجه هذه الرواية أن التحلي ليس هو المقصود الأصلي، من الأثمان، فلم يصح وقفه عليه، كما لو وقف الدنانير والدراهم. والأول هو المذهب لما ذكرناه، والتحلي من المقاصد المهمة والعادة جارية به. الصحيح يصح أن يوقف حلي للبس للبس النساء، وهي منفعة مقصودة جدا عند النساء. المسألة 12، وقف ما لا تبقى عينه إذا انتفع به. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وجملته أن ما لا يمكن الانتفاع به ما مع بقاء عينك الدنانير والدراهم، يقف دنانير ودراهم للأكل بها والشرب، هذه مآلها إلى الفناء سريعا، تفنى سريعا، والموقوف يحبس الأصل وينتفع به، هذا يحبس يسيرا ثم يفنى. قال والمطعوم والمشروب والشمع وأشباهه، يوقف شمعا ينتفع بها قليلا ثم يذهب. قال لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم إلا شيئا يحكى عن مالك والأوزاعي في وقف الطعام أنه يجوز، ولم يحكي أصحاب مالك وليس بصحيح، لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك. وقيل في الدراهم والدنانير يصح وقفها على قول من أجاز إجارتهما، ولا يصح لأن تلك المنفعة ليست المقصود التي خلقت له الأثمان، ولهذا لا تضمن في الغصب. فلم يجز الوقف له كوقف الشجر على نشر الثياب، والغنم على دوس الطين، والشمع ليتجمل به، يعني هذه الأمور ما تستخدم في هذه الأشياء. واختار بعض الحنابلة صحة وقف الدراهم لينتفع بها في القرض ونحوه، واختاره شيخ الإسلام كما في الإنصاف، يعني يمكن أن توقف للمستدينين مستقرضين منفعة جائزة، والعين تبقى ثابتة محبوسة هذا يستقرض ثم يعيدها ثم هذا يستقرض ثم يعيدها. وقال كما في الاختيارات ولو وقف الدراهم على المحتاجين لم يكن جواز هذا بعيدا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ولو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز، وهو من باب الوقف، وتسمية وقفا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها لا تأباه اللغة، وهو جائز في الشرع. إذن جائز الوقف هذا، وإن كان ذهابه سريعا فيصح الوقف صحيح، ويكون تسميته وقفا بمعنى أنه محبوس على تلك الجهة كما ذكر شيخ الإسلام. تسميته وقفا باعتبار أنه محبوس على تلك الجهة لا يصرف في غيرها. يعني سيأتي معنا المسألة إذا تعطل الوقف سفات إن شاء الله. قال المسألة 13 هل يصح وقف الكلب؟ أولا هل للكلب منفعة؟ نعم، كلب المعلم فيه منافع، قال لا فيصح وقفه. فيه قولان في مذهب الشافعي والحنابلة، ورجح الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله صحة وقفه، والصواب الله أعلم لعدم وجود دليل يمنع ذلك، فيوقفه على أصحاب الغنم لحراسة الغنم، على أصحاب الثمار لزراعة الثمار، دون أن يقتني في بيته يجعل في غير البيت. المسألة 14 وقف أم الولد، فيه أيضا قولان في مذهب الشافعي والحنابل، والأظهر الجواز لأن الراجح جواز بيعها كما تقدم، فيجوز وقفها والله أعلم. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.